الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب. الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما وقهرا، وفي اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، هذا تعريف الغصب. قال المؤلف رحمه الله: يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. من الناحية الشرعية، الأصل عندنا تحريم مال المسلم، فمال المسلم محرم، أي محرم على الآخر أن يأخذه إلا برضا صاحب المال، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أخرجه أحمد وغيره. وهذا الحديث الأخير هو الذي ذكره المؤلف بقوله: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل عندنا حرمة مال المسلم، فلا يجوز أخذه ولا استعماله إلا برضا صاحب المال بالأدلة التي ذكرناها. فالغصب الذي هو أخذ مال الغير السلام ورحمة الله بغير وجه حق قهرا، هذا محرم بإجماع علماء المسلم، والأدلة التي ذكرناها دليل تدل على ذلك. وإذا أراد الغاصب أن يتوب فيجب عليه رد المغصوب إلى صاحبه، فرد المال إلى صاحبه واجب كي يتخلص العبد من الإثم الذي ارتكبه، لا بد له أن يرد المغصوب إلى صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، من كانت له مظلمة لأخيه، أي أنه ظلم أخاه بأخذ شيء له أو بطعنه في عرضه، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أخرجه البخاري. يعني إذا كان لأخيك عليك حق فأنت تتخلص من حق أخيك اليوم خير من أن تأتي يوم القيامة ويؤخذ منك الحق هناك. كيف يؤخذ؟ هناك لا يوجد درهم ولا دينار، ما في أموال، يؤخذ بماذا؟ هناك يوجد حسنات وسيئات، فإذا كانت عندك حسنات أخذت منك حسنات بقدر ما له حق عليك في الدنيا، فإذا لم تكن لك حسنات أخذ من سيئاته ووضع عليك بقدر المظلمة. لذلك من كان لأخيه عليه حق فليبادر إلى إرجاع حقه إليه في الدنيا. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب، الشيء الذي غصبه الشخص من أخيه يجب عليه أن يرده إليه بالإجماع، إذا كان بحاله لم يتغير، إذا كان الشيء المغصوب على حاله لم يحصل فيه تغير، وهذا محل إجماع. وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل. نماء المغصوب الشيء الذي يغصب وله فائدة تنتج عنه، فهذا النماء وهذه الفائدة يجب أن ترد مع الأصل إلى صاحبها، كأن يكون مثلا المغصوب بيت يكرى يؤجر ويدفع الناس الذين فيه الأجرة، غصب شخص من آخر بيتا لمدة شهر أو لمدة سنة، والبيت يأتي بالأجرة، عند الرد يجب على الرجل أن يرد البيت وأن يرد الأجرة لمدة سنة كاملة، لأن هذه الأجرة هي نماء لماذا؟ للأصل الذي هو البيت، والبيت لمالكه، إذن فالأجرة أيضا لمالك الأصل وهو البيت. قال المؤلف رحمه الله: وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفع. إذا غصب شخص أرضا وبنى عليها أو زرع عليها زرعا أو غرس فيها شجرا، الزرع هو بذر يرش في الأرض فينبت كالقمح والشعير وما شابه، هذا يحصد حصاد ثم يرش البذر من جديد. أما الشجر لا، هي شجر يغرس في الأرض ثم هذا الشجر يبقى يثمر. فإذا الشخص غصب أرضا وبنى عليها بيتا أو زرعها زرعا أو غرس فيها شجر، لزمه هدم البناء وإزالته وقلع الغراس إذا طلب ذلك صاحب الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، أخرجه أبو داود وغيره. قال الخطابي: هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها. يغرس الرجل يعني يأتي بشجر له ويغرسه في أرض لرجل آخر من غير إذن صاحب الأرض، فإنه يؤمر بقلعه، يؤمر بإزالة هذا الشجر، إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه، إلا إذا رضي صاحب الأرض أن يبقى الشجر في أرضه فله ذلك، لأنه صاحب الأرض وله حرية التصرف فيها. وللغاصب نفقته التي أنفقها على الزرع، الزرع لا يمكن قلعه فيبقى، ويستحق الغاصب النفقة التي أنفقها على الزرع من مؤنة السقي وثمن البذور وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، خرجه داود وغيره. فهنا الزرع يصبح لمن؟ لصاحب الأرض، الزرع يصبح لصاحب الأرض، لكن صاحب الأرض يجب عليه أن يعطي الغاصب النفقة التي أنفقها على زرع الزرع. وعلى الغاصب هذا بالنسبة لي قول من أقوال أهل العلم، وهو قول ناشئ عن صحة الحديث الذي ذكرناه، ولكن الحديث ضعيف. الحديث الذي ذكرناه: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، هذا حديث ضعيف. والذي عليه عامة الفقهاء أن الزرع لصاحب البذر، وعلى الغاصب كراء الأرض فيدفع أجرتها، أن يبقى الزرع للغاصب ولكنه يدفع أجرة الأرض التي استعملها. على هذا عامة الفقهاء. والبعض قال بمقتضى الحديث المتقدم واعتمد على الحديث، لكن الحديث ضعيف. قال المؤلف: ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. لا يحل الانتفاع بالمغصوب، لما تقدم من الأدلة كلها تدل على تحريم مال المسلم إلا بإذنه. الأدلة التي ذكرناها بداية كلها تدل على تحريم استعمال مال المسلم إلا بإذنه. فإذا غصب أحد سيارة مثلا وأخذها من صاحبها بغير إذنه وقهرا عنه، هنا لا يحل له أن يستعمل هذه السيارة، لأنها ملك لغيره وغيره لم يأذن له في استعمالها، فمنفعة هذه السيارة محرمة عليه لأنها ليست ملكا له. وأما من أتلفه فعليه مثله، من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته. ما كان له مثل فيجب عليه أن يعوض صاحب المال بمثله، وما ليس له بمثل يعوضه بماذا؟ بقيمته، ينظر كم يساوي في السوق ويدفع له الثمن. هذا لحديث عائشة أنها كسرت إناء لصفية وفيه طعام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. إذن فمن أتلف مال أخيه وجب عليه أن يعوضه بمثله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فيدفع له قيمته. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كلوا فأكلوا الطعام، وأعطى القصعة الصحيحة لصاحبة القصعة، وأبقى المكسورة للتي كسرت القصعة. فأعطى الصحيحة لصاحبة القصعة التي كسرت، وأبقى المكسورة للتي كسرت القصعة. فإذا الغاصب إذا أتلف المغصوب وجب عليه أن يرد مثله، فإذا اغتصب سيارة مثلا أو غصب سيارة فهنا نلزمه، أتلفها نلزمه بأن يرد سيارة مثلها. إذا قدرنا أنه لم يجد سيارة مثلها في ذاك الوقت نلزمه بثمنها، تقدر ثمنها في السوق بكم ويرد الثمن. قال المؤلف رحمه الله: باب العتق. العتق لغة الحرية، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. المقصود بالرقبة العبد، والمقصود بالعبد المملوك الذي يباع ويشتر. وتخليصها من الرق، المقصود بالرق العبودية. قال المؤلف رحمه الله: أفضل الرقاب أنفسها. رغب الشرع كثيرا في العتق، وجعل الله له أجرا عظيما ترغيبا فيه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وأفضل أنواع الرقاب عتقا وأكثرها أجرا أنفسها عند أهلها، لما جاء في الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فإذا أردت الأكثر أجرا عند العتق فتبحث عن الأنفس عند أهلها، أي الذين يملكونها، تكون عندهم نفيسة أنفس من غيرها، يعني غالية عليهم أكثر من غيرها، ويكون ثمنها في السوق أكثر من غيرها. عتق هذه النفس أفضل من عتق غيرها. ومسألة الرق العبودية هذه مسألة لم يختص بها الإسلام، ولكنها عامة في الأديان كلها، أمر موجود في جميع الأديان، ولكن الإسلام جاء بفتح أبواب العتق وتكثير ذلك. فتجد في كفارة اليمين عتق رقبة، في كفارة الظهار عتق رقبة، في غير ذلك تحث على عتق الرقبة من غير كفارات، في أشياء كثيرة فيها عتق رقبة، الشارع حث على هذا العمل ورغب فيه كثيرا حتى يخلص الناس من العبودية، ولكنه لم يغلق جميع أبوابه. من هنا يتساءل البعض: لماذا الشرع لم يغلق أبواب الرق نهائيا، مع أن في الرق إذلال وفيه يعني امتهان للإنسان وفيه وفيه إلى آخره؟ نقول: المصلحة المرجوة من وراء فتح أحد أبواب الرق أعظم بكثير من المفسدة التي يراها الناس اليوم. ما هي هذه المصلحة والمفسدة؟ دخول الكثير من الناس في الإسلام من وراء العتق، من وراء الرق. الرق الآن بابه مفتوح عين في الجهاد، في القتال، عندما يقاتل المسلمون الكفار ويأسرون النساء والأطفال يأخذونهم رقيقا. طيب، ماذا يترتب على ذلك من مصالح؟ المصلحة الأولى وهي العظمى أنهم يعرفون الإسلام ويدخلون فيه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عجب ربنا من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وهذه أعظم مصلحة، أن يمن الله على العبد بالإسلام، وإن أصابه ما أصابه من رق عندما يرى حلاوة الإسلام ولذته ويرى ويعرف النعيم الذي دخل عليه بسبب ذلك سيعرف أن هذه نعمة وليست بنقمة. هذه الفائدة الأولى وهي أعظم فائدة. الفائدة الثانية أن المعتاد في الحروب والقتال أن أعظم خاسر هم الأطفال والنساء، فالأطفال يشردون والنساء يغتصبن ويهن كثيرا في الحروب. في الإسلام في حال الرق
يحفظ الأطفال وتحفظ النساء أيضا، لأنه عندما يؤخذ الأطفال والنساء رقيقا ويعطى الأطفال والنساء من الحقوق الشرعية التي كتبها الله تبارك وتعالى لهم في الإسلام ويعامل معاملة حقيقية كما أراد الله سبحانه وتعالى، عندئذ سيكون الرق لهم نعمة وليس نقمة. ولو يعلم حقيقة كثير ممن يحاربون الرق ما جعل الله سبحانه وتعالى للرقيق إن أدى الحق الذي عليه وإن أدى سيده الحق الذي له لتمنى كثير من الناس أن يكونوا رقيقا عند المسلمين للفضائل التي يحصلون عليها من وراء ذلك. فهناك مفسدة، نعم، هي الذل الذي يكون فيه الرقيق والامتهان وإلى آخره، لكن المصالح المرجوة من وراء ذلك أعظم وأعظم كثيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. يعني إذا كان عند الشخص عبد وأراد أن يعتقه يجوز له أن يشترط عليه شرطا مقابل العتق، كأن يقول له مثلا: أعتقك وتكون حرا بشرط أن تخدمني بقية عمري. هذا الشرط جائز، والعتق بهذه الصورة جائز. لحديث سفينة قال: أعتقتني أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تعتقه فيكون حرا، ولكن الشرط مقابل ذلك أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته. خرجه أحمد وغيره. فهذا الحديث يدل على صحة مثل هذا الشرط في العتق. قال المؤلف: ومن ملك رحمه عتق عليه. من ملك رحمه عتق عليه، أي من ملك أحد محارمه كأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وهكذا. من ملكه، اشتراهم مثلا أو وقعوا في نصيبه في الغنائم وصار مملوكا له، يقول المؤلف: مجرد أن يملك يصبح ذاك حرا. بمجرد أن يملك يصبح ذاك حرا. هذا قول المؤلف، ويعتمد في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. والصحيح أنه لا يعتق حتى يعتقه إن أعتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أخرجه مسلم. فهذا الحديث: لا يجزي ولد عن والده، يعني للوالد على ولده فضل عظيم، لا يستطيع الولد أن يرد هذا الفضل لوالده إلا في حالة واحدة. ما هي؟ أن يجد أباه عبدا رقيقا مملوكا فيشتريه ويعتقه، عندئذ يكون قد رد له فضله عليه. الشاهد من هذا قوله: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذا كونه فيعتقه، إذا مجرد شراءه له ودخوله في ملكيته لا يجعله حرا حتى هو الذي يعتقه أو يعتقه. فهذا دليل على أن مجرد الملك لذي الرحم لا يعتبر عتقا له. قال رحمه الله: ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه، وإلا اعتقه الإمام أو الحاكم. التمثيل هنا بمعنى العقوبة، يعني من عاقب مملوكه فعليه أن يعتقه، أي فيلزمه أن يعتقه، وإلا اعتقه الإمام أو الحاكم. يعني للمملوك هنا أن يرفع قضيته إلى الحاكم أو إلى الإمام فهو يعتقه، وإن كان هذا العتق غصبا عن صاحبي عن سيد المملوك. يستدل المؤلف على ما يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، أخرجه مسلم. من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، أخرجه مسلم. يعني هنا من ضرب مملوكه لطمة على وجهه أو ضربه ضربا آخر، لكن المقصود بذلك أنه ضربه من غير وجه حق، فكفارة فعله هذا أن يعتق مملوكه حتى يتخلص من الإثم. قال بعض أهل العلم: أجمع العلماء أنه لا يجب اعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. يعني هنا الآن مثل هذا الأمر الخفيف اللي هو اللطم والضرب لا يجب وجوبا على السيد أن يعتق العبد، قال ولكن هذا للاستحباب، وهنا ينقلون الإجماع على هذا. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك، أو حرقه بنار، أو قطع عضو له، أو أفسده، أو نحو ذلك مما فيه مثلى، انتهى. أي أنهم أجمعوا على أن الضرب الخفيف والأشياء التي ليست شديدة أنه لا يجب عليه أن يعتقه إن فعل به ذلك، ولكن الخلاف حاصل بينهم في حال أن يكون قد فعل به فعلا كبيرا شديدا، كان يحرقه بالنار حرقا، أو يقطع منه عضوا، كان يقطع أذنه أو يقطع أنفه أو ما شابه، أو يضربه ضربا مبرحا شديدا جدا بحيث يكسر له عظما مثلا أو ما شابه. قال: عندما يفعل به هذا هنا اختلفوا هل يجب عليه أن يعتقه في هذه الحال أم لا يجب عليه عتقه. لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كفارة، إذن فلا بد من ذلك كي يتخلص من إثم فعله الذي فعله، إذا أراد أن يتخلص من الإثم وأن يتوب إلى الله فكفارة ذلك أن يعتق عبده الذي فعل به ذلك من غير وجه حق. ثم قال المؤلف: ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عتق نصيبه فقط واستسعى العبد. جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي حديث أبي هريرة: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. معنى هذا الكلام أن يكون عندنا مملوك يملكه أكثر من شخص وليس شخصا واحد، مملوك عبد واحد يشترك فيه أكثر من شخص، فيأتي أحد الأشخاص فيعتق نصيبه من هذا العبد، فلنقل بأنه معه شريكان، فجزء ثلث له والثلثان للآخرين، فيعتق الثلث الذي له، فيبقى ماذا؟ الثلثة. هنا قال المؤلف: ومن أعتق شركا له في عبد، يعني من أعتق نصيبا له في عبد، الشقص والشرك والنصيب كلها بمعنى واحد. من أعتق شركا له في عبد، يعني من أعتق نصيبا له في عبد، ضمن لشركائه نصيبهم، يعني عندما يعتق الثلث الذي له يجب عليه أن يعطي لكل واحد من شركائه نصيبه بعد أن يقوم العبد. كم يساوي هذا العبد في السوق؟ فلنقل بأنه يساوي 900 دينار، تمام؟ هو يكون قد أعتق منه 300 دينار ويقوم العبد فوجدناه يساوي 900 دينار، فيلزمه أن يعطي لكل شريك من شركائه كم؟ 300 لهذا و300 للآخر. بعد التقويم، يعني بعد أن يرى كم يساوي هذا العبد في السوق. هذا إذا كان له مال يلزم أن يعطي شركائه كل واحد نصيبه، ويكون قد اعتق العبد عليه ويكون ولاء العبد له، وإلا عتق نصيبه فقط. وإلا أي إذا لم يكن له مال، هذا الرجل ما كان عنده مال ولا يستطيع أن يعطي شركاء كل واحد نصيبه، قال: وإلا عتق نصيبه فقط. إذا لم يكن له مال فيكون قد اعتق ثلث العبد فقط لأنه نصيب هذا الرجل، واستسعي العبد في الباقي. إيش معنى استسعي؟ الاستسعاء مأخوذ من السعي، يعني العمل. يذهب هذا العبد يعمل من أجل أن يسد بقية ثمنه للشركاء حتى يصبح حرا، لكن بالقدر الذي لا يشق عليه العمل، ما يجهد في العمل ويثقل عليه، لا، بالقدر الذي يستطيعه. هذا معنى كلام المؤلف وهو معنى الأحاديث التي وردت. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق. ما هو الولاء في العتق؟ الولاء في العتق هو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه. إذا مات المعتق العبد، إذا أعتق صار حرا، فإذا مات هذا العبد المملوك ورثه من؟ الذي أعتقه سيده. هذا معنى الولاء. فولاؤه لي، عندما نقول هذا العبد ولاؤه لي، يعني أنه إذا مات أنا الذي أرثه، أو ورث أو ورثة المعتق، إما أن يرثه المعتق إذا كان موجودا، وإذا كان ميتا المعتق ورثه من؟ ورثة المعتق. هذا معنى الولاء في العتق، وهو كالنسب. الولاء في العتق كالنسب، لا يزول وينتقل بالإزالة والنقل، يعني لا يمكن أن يكون الولاء لي أقول لك تعال خذ أنت الولاء، هذا لا يحصل. كالنسب، الآن فلان يكون أخ لك، هل تستطيع أن تزيل الأخوة إلى شخص آخر؟ لا. كذلك الولاء لا تنتقل ولا تزال، وهو حق للمعتق لا يصح استثناؤه في البيع. لا يصح أن تأتي تبيع عبد مثلا وتقول للشخص الذي اشتراه إذا اعتقته فولاؤه لي، هذا لا يصح. وهذا المعنى الذي ذكره المؤلف هنا، قال: ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق. هو أمر كالنسب يحصل تلقائيا، أنت الذي اعتقت إذن فالولاء لك، لا يتغير ولا يتبدل. وهذا أصله جاء في الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت مملوكة، أما الأمة تطلق على الأنثى إذا كانت مملوكة، العبد يطلق على الذكر إذا كان مملوكا. بريرة كانت مملوكة لقوم، فكاتبت قومها. إيش يعني كاتبتهم؟ المكاتبة هي أن يكون بينها وبين أهلها الذين يملكونها كتابا بمبلغ معين تدفعه وتكون حرة بعد ذلك. تدفع كل شهر أو كل سنة مبلغا من المال حتى إذا أكملت المبلغ المتفق عليه بينها وبين أهلها تصبح عندئذ حرة. هذه تسمى مكاتبة. هذه بريرة كانت قد كاتبت على نفسها، فجاءت إلى عائشة تطلب منها المساعدة كي توفي حق أهلها وتكمل كتابته. فقالت لها عائشة: إن شاء أهلك أن أعد لهم المال عدا وأعتقك أنا، يعني تكون هي المعتقة لها ويكون ولاؤها لها. فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم لا لعائشة، يعني عائشة هي التي تدفع المال وهي التي تعتق، لكنهم هم الذين يريدون الولاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وهو متفق عليه. إذن هنا أمر قد ثبت، الولاء لا يكون إلا للمعتق. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. ويجوز التدبير، التدبير هو العتق بعد الموت، أن يكون لي أنا مملوك فأقول له إذا مت فأنت حر، هذا تدبير يسمى أعتق عن دبر. أعتق عن دبر يعني دبر الحياة إيش يأتي؟ ممات. دبر الشيء آخره، وآخر الحياة الممات. وهذا الشخص يكون قد أعتق عن دبر، أي عن بعد حياة سيده يكون قد أعتق، هذا أصل الكلمة. فالتدبير هو العتق بعد الموت، أن يعتق المالك مملوكه بعد موته. ويسمى المملوك هنا مدبرا، هذا المدبر، المدبر هو الذي يعتق عن دبر. هذا وقال ويجوز التدبير لأنه قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه كما سيأتي في الحديث. فيعتق بموت مالكه، بمجرد أن يموت مالكه، إذا قال له إذا مت فأنت حر، فبمجرد أن يموت مالكه فيكون حرا. وإذا احتاج المالك جاز له بيعه، إذا قال المالك لمملوكه إذا مت فأنت حر، هذا صار المملوك مدبرا. ثم احتاج إلى المال، أفلس وأراد مالا، فله أن يبيعه، هنا يكون التدبير قد انتهى. ودليل ذلك حديث جابر في الصحيحين أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا فدفعه إليه. إذن هذا رجل قد دبر مملوكه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما احتاج باعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه المال. إذن فيجوز بيع المدبر. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاة حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم، وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد في الرق. هذا موضوع آخر، موضوع المكاتب. المكاتب هو العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، العبد يكاتب على نفسه بثمنه، هذا مكاتب، يعني يكون في عقد بينه وبين سيده على أنه إذا دفع مبلغا من المال صار حرا، هذا يسمى مكاتب. قال المؤلف: ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤدي. يجوز أن يكاتب السيد المالك يكاتب مملوكه على مبلغ من المال يؤديه، فإذا أداه يكون حرا، فيصير عند الوفاة حرا، أي عندما يوفي المبلغ ويدفع المال كاملا يصبح المملوك حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم. يعتق منه بقدر ما سلم، أي أن المملوك هذا إذا دفع نصف ما عليه صار نصفه حرا ونصفه عبدا، إذا دفع الثلث صار ثلثه حرا وثلثيه عبدا، وهكذا. هذا معنى كلام المؤلف، لكن هذا الكلام غير صحيح، مبني على حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وهو لا يصح. والحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إذن لا يعتق منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليه، قبل ذلك هو عبد. هذا هو الحديث الصحيح وهو المعمول به. قال المؤلف: وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد في الرق. هو أصلا باق في الرق ولم يخرج من الرق على الصحيح، فإذا عجز عن تسليم المكاتبة ألغيت المكاتبة وبقي رقيقا على حاله الأول. قال المؤلف رحمه الله: ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها. هذه التي تسمى بأم الولد. أصبحت شفتم أنتم رأينا الرقيق أنواع، ليس نوعا واحد، القن وهذا رقيق الصرف، هذا المملوك لا يتصف بأوصاف أخرى، والمدبر والمكاتب، والآن معنا أم الولد. أم الولد هي المملوكة التي أنجبت من سيدها. أنتم تعلمون أن ملك اليمين يجوز للشخص أن يجامعها، المملوكة هذه يجوز أن يجامعها، ليست زوجة، هي ملك يمين، ولكنها تحل لمالكها أن يجامعها. لو ملك مئة من النساء يجوز له أن يجامع المئة، ما في بأس في هذا. هذه المملوكة إذا جامعها سيدها، فإذا أنجبت منه عندئذ تكون إيش؟ أم ولد. أم، هذه أم الولد، كماريا أم إبراهيم. ماريا مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنجبت إبراهيم. ماريا هذه ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي مملوكة، أما أنجبت إبراهيم فصارت أم ولد. هنا المؤلف يقول: أم الولد لا يحل بيعها. والولد في الشرع سواء كان ذكرا أو أنثى، الولد في الشرع يطلق على الذكر وعلى الأنثى بغض النظر، إذا أنجبت ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى صارت أم ولد. والمؤلف يقول: أم الولد لا يجوز بيعه. ويستدل على ذلك هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: في ماريا قال: أعتقها ولدها، يعني أم إبراهيم. وقال أيضا في حديث آخر: من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه، بما أنها معتقة عن دبر منه، إذن فلا يصح بيعها، وتكون معتقة بمجرد موته. ولذلك قال المؤلف وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها، يعني إما أن يموت فتكون معتقة، أو أن يخيرها وهو حي بين العتق والرق، فإذا اختارت العتق فتكون فإذا بين العتق والحرية، فإذا اختارت الحرية فهي حرة. لكن هذه الأحاديث التي ذكرت ضعيفة لا يصح منها شيء. والحديث الصحيح ما قاله جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، أخرجه أبو داود وغيره. فعلى ذلك فيجوز بيعهن بدلالة هذا الحديث، حديث جابر، وهو الحديث الصحيح من بين هذه الأحاديث. ولا تعتق بعد موت سيدها إلا أن يعتقها سيدها، وما فعله عمر هو اجتهاد له. وأما السنة الذي كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يبيعونهن. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والدرس القادم يكون آخر درس في كتاب بيوع بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله باب الغصب. الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما وقهرا، وفي اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، هذا تعريف الغصب. قال المؤلف رحمه الله يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. من الناحية الشرعية الأصل عندنا تحريم مال المسلم، فمال المسلم محرم، أي محرم على الآخر أن يأخذه إلا برضا صاحب المال، وذلك لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أخرجه أحمد وغيره. وهذا الحديث الأخير هو الذي ذكره المؤلف بقوله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل عندنا حرمة مال المسلم، فلا يجوز أخذه ولا استعماله إلا برضا صاحب المال بالأدلة التي ذكرناها. فالغصب الذي هو أخذ مال الغير السلام ورحمة الله بغير وجه حق قهرا، هذا محرم بإجماع علماء المسلمين، والأدلة التي ذكرناها دليل تدل على ذلك. وإذا أراد الغاصب أن يتوب فيجب عليه رد المغصوب إلى صاحبه، فرد المال إلى صاحبه واجب كي يتخلص العبد من الإثم الذي ارتكبه، لابد له أن يرد المغصوب إلى صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، من كانت له مظلمة لأخيه، أي أنه ظلم أخاه بأخذ شيء له أو بطعنه في عرضه، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. يعني إذا كان لأخيك عليك حق فأنت تتخلص من حق أخيك اليوم خير من أن تأتي يوم القيامة ويؤخذ منك الحق هناك. كيف يؤخذ؟ هناك لا يوجد درهم ولا دينار، ما في أموال، يؤخذ بماذا؟ هناك يوجد حسنات وسيئات، فإذا كانت عندك حسنات أخذت منك حسنات بقدر ما له حق عليك في الدنيا، فإذا لم تكن لك حسنات أخذ من سيئاته ووضع عليك بقدر المظلمة. لذلك من كان لأخيه عليه حق فليبادر إلى إرجاع حقه إليه في الدنيا. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب، الشيء الذي غصبه الشخص من أخيه يجب عليه أن يرده إليه بالإجماع، إذا كان بحاله لم يتغير، إذا كان الشيء المغصوب على حاله لم يحصل فيه تغير، وهذا محل إجماع. وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل. نماء المغصوب الشيء الذي يغصب وله فائدة تنتج عنه، فهذا النماء وهذه الفائدة يجب أن ترد مع الأصل إلى صاحبها، كأن يكون مثلا المغصوب بيت يكرى يؤجر ويدفع الناس الذين فيه الأجرة، غصب شخص من آخر بيتا لمدة شهر أو لمدة سنة والبيت يأتي بالأجرة، عند الرد يجب على الرجل أن يرد البيت وأن يرد الأجرة لمدة سنة كاملة، لأن هذه الأجرة هي نماء لماذا؟ للأصل الذي هو البيت، والبيت لمالكه، إذن فالأجرة أيضا لمالك الأصل وهو البيت. قال المؤلف رحمه الله: وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفع. إذا غصب شخص أرضا وبنى عليها أو زرع عليها زرعا أو غرس فيها شجرا، الزرع هو بذر يرش في الأرض فينبت كالقمح والشعير وما شابه، هذا يحصد حصاد ثم يرش البذر من جديد، أما الشجر لا، هي شجر يغرس في الأرض ثم هذا الشجر يبقى يثمر. فإذا الشخص غصب أرضا وبنى عليها بيتا أو زرعها زرعا أو غرس فيها شجر، لزمه هدم البناء وإزالته وقلع الغراس إذا طلب ذلك صاحب الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، أخرجه أبو داود وغيره. قال الخطابي: هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها. يغرس الرجل يعني يأتي بشجر له ويغرسه في أرض لرجل آخر من غير إذن صاحب الأرض، فإنه يؤمر بقلعه، يؤمر بإزالة هذا الشجر، إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه، إلا إذا رضي صاحب الأرض أن يبقى الشجر في أرضه فله ذلك، لأنه صاحب الأرض وله حرية التصرف فيها. وللغاصب نفقته التي أنفقها على الزرع، الزرع لا يمكن قلعه فيبقى، ويستحق الغاصب النفقة التي أنفقها على الزرع من مؤنة السقي وثمن البذور وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، خرجه داود وغيره. فهنا الزرع يصبح لمن؟ لصاحب الأرض، الزرع يصبح لصاحب الأرض، لكن صاحب الأرض يجب عليه أن يعطي الغاصب النفقة التي أنفقها على زرع الزرع. وعلى الغاصب، هذا بالنسبة لقول من أقوال أهل العلم، وهو قول ناشئ عن صحة الحديث الذي ذكرناه، ولكن الحديث ضعيف. الحديث الذي ذكرناه: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، هذا حديث ضعيف. والذي عليه عامة الفقهاء أن الزرع لصاحب البذر، وعلى الغاصب كراء الأرض فيدفع أجرتها، أن يبقى الزرع للغاصب ولكنه يدفع أجرة الأرض التي استعملها. على هذا عامة الفقهاء، والبعض قال بمقتضى الحديث المتقدم واعتمد على الحديث، لكن الحديث ضعيف. قال المؤلف: ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. لا يحل الانتفاع بالمغصوب، لما تقدم من الأدلة كلها تدل على تحريم مال المسلم إلا بإذنه. الأدلة التي ذكرناها بداية كلها تدل على تحريم استعمال مال المسلم إلا بإذنه. فإذا غصب أحد سيارة مثلا وأخذها من صاحبها بغير إذنه وقهرا عنه، هنا لا يحل له أن يستعمل هذه السيارة لأنها ملك لغيره، وغيره لم يأذن له في استعمالها، فمنفعة هذه السيارة محرمة عليه لأنها ليست ملكا له. وأما من أتلفه فعليه مثله، من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته. ما كان له مثل فيجب عليه أن يعوض صاحب المال بمثله، وما ليس له بمثل يعوضه بماذا؟ بقيمته، ينظر كم يساوي في السوق ويدفع له الثمن. هذا لحديث عائشة أنها كسرت إناء لصفية وفيه طعام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. إذن فمن أتلف مال أخيه وجب عليه أن يعوضه بمثله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فيدفع له قيمته. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلوا فأكلوا الطعام، وأعطى القصعة الصحيحة لصاحبة القصعة وأبقى المكسورة للتي كسرت للتي كسرت القصعة، فأعطى الصحيحة لصاحبة القصعة التي كسرت وأبقى المكسورة للتي كسرت القصعة. فإذا الغاصب إذا أتلف المغصوب وجب عليه أن يرد مثله، فإذا اغتصب سيارة مثلا أو غصب سيارة فهنا نلزمه أتلفها، نلزمه بأن يرد سيارة مثلها. إذا قدرنا أنه لم يجد سيارة مثلها في ذاك الوقت نلزمه بثمنها، تقدر ثمنها في السوق بكم ويرد الثمن. قال المؤلف رحمه الله: باب العتق. العتق لغة الحرية، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، المقصود بالرقبة العبد، والمقصود بالعبد المملوك الذي يباع ويشتر. وتخليصها من الرق، المقصود بالرق العبودية. قال المؤلف رحمه الله: أفضل الرقاب أنفسها. رغب الشرع كثيرا في العتق، وجعل الله له أجرا عظيما ترغيبا فيه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وأفضل أنواع الرقاب عتقا وأكثرها أجرا أنفسها عند أهلها، لما جاء في الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فإذا أردت الأكثر أجرا عند العتق فتبحث عن الأنفس عند أهلها، أي الذين يملكونها، تكون عندهم نفيسة أنفس من غيرها، يعني غالية عليهم أكثر من غيرها، ويكون ثمنها في السوق أكثر من غيرها. عتق هذه النفس أفضل من عتق غيرها. ومسألة الرق العبودية هذه مسألة لم يختص بها الإسلام، ولكنها عامة في الأديان كلها، أمر موجود في جميع الأديان، ولكن الإسلام جاء بفتح أبواب العتق وتكثير ذلك. فتجد في كفارة اليمين عتق رقبة، في كفارة الظهار عتق رقبة، في غير ذلك تحث على عتق الرقبة من غير كفارات، في أشياء كثيرة فيها عتق رقبة، لأن الشارع حث على هذا العمل ورغب فيه كثيرا حتى يخلص الناس من العبودية، ولكنه لم يغلق جميع أبوابه. من هنا يتساءل البعض: لماذا الشرع لم يغلق أبواب الرق نهائيا، مع أن في الرق إذلال وفيه يعني امتهان للإنسان وفيه إلى آخره؟ نقول: المصلحة المرجوة من وراء فتح أحد أبواب الرق أعظم بكثير من المفسدة التي يراها الناس اليوم. ما هي هذه المصلحة والمفسدة؟ دخول الكثير من الناس في الإسلام من وراء العتق، من وراء الرق. الرق الآن بابه مفتوح عين في الجهاد، في القتال، عندما يقاتل المسلمون الكفار ويأسرون النساء والأطفال يأخذونهم رقيقا. طيب، ماذا يترتب على ذلك من مصالح؟ المصلحة الأولى وهي العظمى أنهم يعرفون الإسلام ويدخلون فيه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عجب ربنا من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وهذه أعظم مصلحة، أن يمن الله على العبد بالإسلام، وإن أصابه ما أصابه من رق عندما يرى حلاوة الإسلام ولذته ويرى ويعرف النعيم الذي دخل عليه بسبب ذلك سيعرف أن هذه نعمة وليست بنقمة. هذه الفائدة الأولى وهي أعظم فائدة. الفائدة الثانية أن المعتاد في الحروب والقتال أن أعظم خاسر هم الأطفال والنساء، فالأطفال يشردون والنساء يغتصبن ويهن كثيرا في الحروب. في الإسلام في حال الرق يحفظ الأطفال وتحفظ النساء أيضا، لأنه عندما يؤخذ الأطفال والنساء رقيقا ويعطى الأطفال والنساء من الحقوق الشرعية التي كتبها الله تبارك وتعالى لهم في الإسلام ويعامل معاملة حقيقية كما أراد الله سبحانه وتعالى، عندئذ سيكون الرق لهم نعمة وليس نقمة. ولو يعلم حقيقة كثير ممن يحاربون الرق ما جعل الله سبحانه وتعالى للرقيق إن أدى الحق الذي عليه وإن أدى سيده الحق الذي له لتمنى كثير من الناس أن يكونوا رقيقا عند المسلمين للفضائل التي يحصلون عليها من وراء ذلك. فهناك مفسدة، نعم، هي الذل الذي يكون فيه الرقيق والامتهان وإلى آخره، لكن المصالح المرجوة من وراء ذلك أعظم وأعظم كثيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. يعني إذا كان عند الشخص عبد وأراد أن يعتقه يجوز له أن يشترط عليه شرطا مقابل العتق، كأن يقول له مثلا: أعتقك وتكون حرا بشرط أن تخدمني بقية عمري. هذا الشرط جائز والعتق بهذه الصورة جائز. لحديث سفينة قال: أعتقتني أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تعتقه فيكون حرا، ولكن الشرط مقابل ذلك أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته. خرجه أحمد وغيره. فهذا الحديث يدل على صحة مثل هذا الشرط في العتق. قال المؤلف: ومن ملك رحمه عتق عليه. من ملك رحمه عتق عليه، أي من ملك أحد محارمه كأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وهكذا، من ملكه اشتراهم مثلا أو وقعوا في نصيبه في الغنائم وصار مملوكا له، يقول المؤلف: مجرد أن يملكه يصبح ذاك حرا. بمجرد أن يملكه يصبح ذاك حرا. من مل... هذا قول المؤلف، ويعتمد في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. والصحيح أنه لا يعتق حتى يعتقه إن أعتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أخرجه مسلم. فهذا الحديث: لا يجزي ولد عن والده، يعني للوالد على ولده فضل عظيم، لا يستطيع الولد أن يرد هذا الفضل لوالده إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يجد أباه عبدا رقيقا مملوكا فيشتريه ويعتقه، عندئذ يكون قد رد له فضله عليه. الشاهد من هذا قوله: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذا كونه فيعتق، إذا مجرد شراءه له ودخوله في ملكيته لا يجعله حرا حتى هو الذي يعتقه أو يعتقه. فهذا دليل على أن مجرد الملك لذي الرحم لا يعتبر عتقا له. قال رحمه الله: ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم. التمثيل هنا بمعنى العقوبة، يعني من عاقب مملوكه فعليه أن يعتقه، أي فيلزمه أن يعتقه، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم. يعني للمملوك هنا أن يرفع قضيته إلى الحاكم أو إلى الإمام فهو يعتقه، وإن كان هذا العتق غصبا عن صاحبي عن سيد المملوك. يستدل المؤلف على ما يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، أخرجه مسلم. من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، أخرجه مسلم. يعني هنا من ضرب مملوكه لطمة على وجهه أو ضربه ضربا آخر، لكن المقصود بذلك أنه ضربه من غير وجه حق، فكفارة فعله هذا أن يعتق مملوكه حتى يتخلص من الإثم. قال بعض أهل العلم: أجمع العلماء أنه لا يجب اعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. يعني هنا الآن مثل هذا الأمر الخفيف اللي هو اللطم والضرب لا يجب وجوبا على السيد أن يعتق العبد، قالوا ولكن هذا للاستحباب، وهنا ينقلون الإجماع على هذا. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك، أو حرقه بنار، أو قطع عضو له، أو أفسده، أو نحو ذلك مما فيه مثلى، انتهى. أي أنهم أجمعوا على أن الضرب الخفيف والأشياء التي ليست شديدة أنه لا يجب عليه أن يعتقه إن فعل به ذلك، ولكن الخلاف حاصل بينهم في حال أن يكون قد فعل به فعلا كبيرا شديدا، كان يحرقه بالنار حرقا، أو يقطع منه عضوا، كان يقطع أذنه أو يقطع أنفه أو ما شابه، أو يضربه ضربا مبرحا شديدا جدا بحيث يكسر له عظما مثلا أو ما شابه. قال: عندما يفعل به هذا هنا اختلفوا هل يجب عليه أن يعتقه في هذه الحال أم لا يجب عليه عتقه. لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كفارة، إذن فلا بد من ذلك كي يتخلص من إثم فعله الذي فعله. إذا أراد أن يتخلص من الإثم وأن يتوب إلى الله، فكفارة ذلك أن يعتق عبده الذي فعل به ذلك من غير وجه حق. ثم قال المؤلف: ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا أعتق نصيبه فقط واستسعى العبد. جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي حديث أبي هريرة: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. معنى هذا الكلام أن يكون عندنا مملوك يملكه أكثر من شخص وليس شخصا واحد، مملوك عبد واحد يشترك فيه أكثر من شخص، فيأتي أحد الأشخاص فيعتق نصيبه من هذا العبد، فلنقل بأنه معه شريكان، فجزء ثلث له والثلثان للآخرين، فيعتق الثلث الذي له، فيبقى ماذا؟ الثلثان. هنا قال المؤلف: ومن أعتق شركا له في عبد، يعني من أعتق نصيبا له في عبد، الشقص والشرك والنصيب كلها بمعنى واحد. من أعتق شركا له في عبد، يعني من أعتق نصيبا له في عبد، ضمن لشركائه نصيبهم، يعني عندما يعتق الثلث الذي له يجب عليه أن يعطي لكل واحد من شركائه نصيبه بعد أن يقوم العبد. كم يساوي هذا العبد في السوق؟ فلنقل بأنه يساوي 900 دينار، تمام؟ هو يكون قد أعتق منه 300 دينار، ويقوم العبد فوجدناه يساوي 900 دينار، فيلزمه أن يعطي لكل شريك من شركائه كم؟ 300 لهذا و 300 للآخر. بعد التقويم، يعني بعد أن يرى كم يساوي هذا العبد في السوق. هذا إذا كان له مال يلزم أن يعطي شركائه كل واحد نصيبه، ويكون قد اعتق العبد عليه ويكون ولاء العبد له، وإلا عتق نصيبه فقط. وإلا أي إذا لم يكن له مال، هذا الرجل ما كان عنده مال ولا يستطيع أن يعطي شركاء كل واحد نصيبه، قال: وإلا عتق نصيبه فقط. إذا لم يكن له مال فيكون قد اعتق ثلث العبد فقط لأنه نصيب هذا الرجل، واستسعي العبد في الباقي. إيش معنى استسعي؟ الاستسعاء مأخوذ من السعي، يعني العمل، يذهب هذا العبد يعمل من أجل أن يسد بقية ثمنه للشركاء حتى يصبح حرا، لكن بالقدر الذي لا يشق عليه العمل، ما يجهد في العمل ويثقل عليه، لا، بالقدر الذي يستطيعه. هذا معنى كلام المؤلف وهو معنى الأحاديث التي وردت. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق. ما هو الولاء في العتق؟ الولاء في العتق هو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه. إذا مات المعتق العبد إذا أعتق صار حرا، فإذا مات هذا العبد المملوك ورثه من؟ الذي أعتقه سيده. هذا معنى الولاء. فولاؤه لي، عندما تقول هذا العبد ولاؤه لي، يعني أنه إذا مات أنا الذي أرثه، أو ورث أو ورثة المعتق، إما أن يرثه المعتق إذا كان موجودا، وإذا كان ميتا المعتق ورثه من؟ ورثة المعتق. هذا معنى الولاء في العتق، وهو كالنسب. الولاء في العتق كالنسب لا يزول وينتقل بالإزالة والنقل. يعني لا يمكن أن يكون الولاء لي أقول لك تعال خذ أنت الولاء، هذا لا يحصل. كالنسب، الآن فلان يكون أخ لك، هل تستطيع أن تزيل الأخوة إلى شخص آخر؟ لا. كذلك الولاء لا تنتقل ولا تزال، وهو حق للمعتق لا يصح استثناؤه في البيع. لا يصح أن تأتي تبيع عبد مثلا وتقول للشخص الذي اشتراه إذا اعتقته فولاؤه لي، هذا لا يصح. وهذا المعنى الذي ذكره المؤلف هنا، قال ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق. هو أمر كالنسب يحصل تلقائيا، أنت الذي اعتقت إذن فالولاء لك، لا يتغير ولا يتبدل. وهذا أصله جاء في الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت مملوكة، أما الأمة تطلق على الأنثى إذا كانت مملوكة، العبد يطلق على الذكر إذا كان مملوكا. بريرة كانت مملوكة لقوم، فكاتبت قومها. إيش يعني كاتبتهم؟ المكاتبة هي أن يصبح أن يكون بينها وبين أهلها الذين يملكونها كتابا بمبلغ معين تدفعه وتكون حرة بعد ذلك، تدفع كل شهر أو كل سنة مبلغا من المال حتى إذا أكملت المبلغ المتفق عليه بينها وبين أهلها تصبح عندئذ حرة. هذه تسمى مكاتبة. هذه بريرة كانت قد كاتبت على نفسها، فجاءت إلى عائشة تطلب منها المساعدة كي توفي حق أهلها وتكمل كتابتها. فقالت لها عائشة إن شاء أهلك أن أعد لهم المال عدا وأعتقك أنا، يعني تكون هي المعتقة لها ويكون ولاؤها لها. فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم لا لعائشة، يعني عائشة هي التي تدفع المال وهي التي تعتق، لكنهم هم الذين يريدون الولاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وهو متفق عليه. إذن هنا أمر قد ثبت، الولاء لا يكون إلا للمعتق. قال المؤلف رحمه الله ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. ويجوز التدبير، التدبير هو العتق بعد الموت، أن يكون لي أنا مملوك فأقول له إذا مت فأنت حر، هذا تدبير يسمى اعتق عن دبر. اعتق عن دبر يعني دبر الحياة إيش يأتي؟ ممات. دبر الشيء آخره، وآخر الحياة الممات. وهذا الشخص يكون قد اعتق عن دبر، أي عن بعد حياة سيده يكون قد اعتق، هذا أصل الكلمة يعني. فالتدبير هو العتق بعد الموت، أن يعتق المالك مملوكه بعد موته. ويسمى المملوك هنا مدبرا، هذا المدبر، المدبر هو الذي يعتق عن دبر. هذا وقال ويجوز التدبير لأنه قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه كما سيأتي في الحديث. فيعتق بموت مالكه، بمجرد أن يموت مالكه، إذا قال له إذا مت فأنت حر، فبمجرد أن يموت مالكه فيكون حرا. وإذا احتاج المالك جاز له بيعه، إذا قال المالك لمملوكه إذا مت فأنت حر، هذا صار المملوك مدبرا، ثم احتاج إلى المال أفلس وأراد مالا فله أن يبيعه، هنا يكون التدبير قد انتهى. ودليل ذلك حديث جابر في الصحيحين أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا فدفعه إليه. إذن هذا رجل قد دبر مملوكه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما احتاج باعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه المال، إذن فيجوز بيع المدبر. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاة حرا ويعتق منه بقدر ما سلم، وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد في الرق. هذا موضوع آخر، موضوع المكاتب. المكاتب هو العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، العبد يكاتب على نفسه بثمنه، هذا مكاتب، يعني يكون في عقد بينه وبين سيده على أنه إذا دفع مبلغا من المال صار حرا، هذا يسمى مكاتب. قال المؤلف: ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤدي، يجوز أن يكاتب السيد المالك يكاتب مملوكه على مبلغ من المال يؤديه، فإذا أداه يكون حرا، فيصير عند الوفاة حرا، أي عندما يوفي المبلغ ويدفع المال كاملا يصبح المملوك حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم. يعتق منه بقدر ما سلم، أي أن المملوك هذا إذا دفع نصف ما عليه صار نصفه حرا ونصفه عبدا، إذا دفع الثلث صار ثلثه حرا وثلثيه عبدا، وهكذا. هذا معنى كلام المؤلف، لكن هذا الكلام غير صحيح، مبني على حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وهو لا يصح. والحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إذن لا يعتق منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليه، قبل ذلك هو عبد. هذا هو الحديث الصحيح وهو المعمول به. قال المؤلف: وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد في الرق، هو أصلا باق في الرق ولم يخرج من الرق على الصحيح، فإذا عجز عن تسليم المكاتبة ألغيت المكاتبة وبقي رقيقا على حاله الأول. قال المؤلف رحمه الله: ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها، هذه التي تسمى بأم الولد. أصبحت شفتم أنتم رأينا الرقيق أنواع ليس نوعا واحد، القن وهذا رقيق الصرف، هذا المملوك لا يتصف بأوصاف أخرى، والمدبر والمكاتب، والآن معنا أم الولد. أم الولد هي المملوكة التي أنجبت من سيدها. أنتم تعلمون أن ملك اليمين يجوز للشخص أن يجامعها، المملوكة هذه يجوز أن يجامعها، ليست زوجة، هي ملك يمين، ولكنها تحل لمالكها أن يجامعها، لو ملك 100 من النساء يجوز له أن يجامع 100. ما في بأس في هذا. هذه المملوكة إذا جامعها سيدها، فإذا أنجبت منه عندئذ تكون إيش؟ أم ولد، أم، هذه أم الولد. كماريا أم إبراهيم، ماريا مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنجبت إبراهيم. ماريا هذه ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي مملوكة، أما أنجبت إبراهيم فصارت أم ولد. هنا المؤلف يقول أم الولد لا يحل بيعها، والولد في الشرع سواء كان ذكرا أو أنثى، الولد في الشرع يطلق على الذكر وعلى الأنثى بغض النظر، إذا أنجبت ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى صارت أم ولد. والمؤلف يقول أم الولد لا يجوز بيعه، ويستدل على ذلك هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماريا، قال أعتقها ولدها يعني أم إبراهيم، وقال أيضا في حديث آخر من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه، بما أنها معتقة عن دبر منه إذن فلا يصح بيعها، وتكون معتقة بمجرد موته، ولذلك قال المؤلف وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها، يعني إما أن يموت فتكون معتقة أو أن يخيرها وهو حي بين العتق والرق، فإذا اختارت العتق فتكون، فإذا بين العتق والحرية، فإذا اختارت الحرية فهي حرة. لكن هذه الأحاديث التي ذكرت ضعيفة لا يصح منها شيء، والحديث الصحيح ما قاله جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، أخرجه أبو داود وغيره. فعلى ذلك فيجوز بيعهن بدلالة هذا الحديث، حديث جابر، وهو الحديث الصحيح من بين هذه الأحاديث. ولا تعتق بعد موت سيدها إلا أن يعتقها سيدها، وما فعله عمر هو اجتهاد له. وأما السنة الذي كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يبيعونهن. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والدرس القادم يكون آخر درس في كتاب بيوع بإذن الله تعالى. سبحانه.